أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ من هذه الليلة إن شاء الله إلى ما يتيسر بعد ذلك في شرح كتاب الصيام وأعمال شهر رمضان لمناسبة الوقت، شهر شعبان بقي فترة قليلة ويأتي رمضان، فنحتاج أننا نتذكر الأحكام التي ذكرناها قبل ذلك وتعلمناها ودرسناها قبل ذلك. الصيام فرض الله سبحانه تبارك وتعالى الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام، وذكر الله عز وجل في كتابه أحكاما تفصيلية لهذا الصيام في 5 آيات من سورة البقرة، من قوله سبحانه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله أحل لكم ليلة الصيام إلى آخرها. الصيام فريضة فرضها الله عز وجل علينا وفرضها على الأمم من قبلنا، فهو تهذيب للنفوس وشعور يستشعر الإنسان المؤمن بشعور الفقير والمسكين الذي يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب، فالصوم يهذب نفسه ويجعله يرحم غيره من الخلق ويقربه من الله سبحانه تبارك وتعالى ويعينه على العبادة، ويجتمع المسلمون في هذه العبادة، الصوم في شهر واحد، فيقومون في هذا الشهر في صلاة التراويح معا، يتعاونون على البر والتقوى، يأتي وقت زكاة الفطر يخرجون الزكاة معا في وقت محدد من هذا الشهر أو من آخره قبل بدء أو قبل يوم العيد. فهذا الشعور الذي يكون بين المسلمين في طاعة الله عز وجل مجتمعين عليها في صيام في صلاة في قيام في إطعام الفقراء وإخراج الزكاة، هذا يؤلف بين قلوب الجميع، الفقراء مع الأغنياء، الكبراء مع المتواضعين، وغير ذلك من الحكم التي وراء هذا الصيام العظيم. الصيام وكما عرفنا قبل ذلك الأصل في المعنى اللغوي، جاءت الشريعة بالصيام على معناه اللغوي ولكن أعطت له معنى شرعيا لا يخرج عن معناه اللغوي، فقيدته بقيود. ففي اللغة الصيام الإمساك، يمسك عن الطعام هذا صائم، يمسك عن الشراب، يمسك عن الحركة هذا صائم، يمسك عن الكلام هذا صائم. فجاءت الشريعة تقيد هذا بالقيد الشرعي للصيام كما سنرى. إذن الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، كل إمساك يطلق عليه صيام، فيقال صام إذا سكت، وصامت الخيل إذا وقفت ولم تتحرك. قال الله عز وجل لمريم عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. إيه هذا الصوم؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، إذا صوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. قال ابن عباس معنى صمت، نذرت للرحمن صوما أي سكوتا صمت. قال أبو عبيد كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. قال أبو عبيد قاسم بن سلام اللغوي المشهور المعروف يقول كل ممسك عن كلام، كل ساكت عن كلام، كل ممسك لا يأكل، ممسك عن كلام أو طعام أو سير حركة فهو صائم. قال النابغة خير صيام وخير غير صائمة تحت العداد وأخرى تعلو كل دمى. خير صيام وخير غير صائمة، هنا صيام يقول لا تتحرك، خير صيام وقف لا تتحرك، وخيل أخرى بتتحرك تحت العداد في الحرب تحت التراب والغبار، وأخرى تعلو كل دمى، وأخرى تعلو كل دمى تحرك أفواهها فكأنها تمضغ اللجام الذي فيها. قال الخليل الصيام قيام بلا عمل الصيام، والصوم الإمساك عن الطعام، وصام الفرس أي قام على غير ائتلاف، هذا معنى فيه صام إذا قام لا يأكل، وصام النهار بمعنى إذا قام قائم الظهيرة واعتدل، يعني توصفت الشمس في كبد السماء فاستقامت هو صام النهار، بمعنى قام قائم الظهيرة واعتدل. والصوم أيضا ركود الريح، صامت الريح بمعنى ركدت ما بتتحركش الرياح. الصيام يطلق على ما ذكرنا، وكذلك يطلق على السياحة صيام، ويطلق على الصيام سياحة. السياحة إنسان يسافر من بلد إلى بلد عبادة لله سبحانه، ساحة في الأرض، بحث عن مكان يعبد الله عز وجل فيه، فخرج من مكان إلى مكان آخر لذلك، فيسمى الصائم سائحة، وكأنه لتشبهه به، أحد الاثنين يشبه الآخر. فهذا السائح يسمى الصائم سائحة. قالوا إن الله سبحانه إذا ذكر الصوم لم يذكر السياحة، وإذا ذكر في آية السياحة لم يذكر الصوم. نشوفه كده، يقول لنا العلماء قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، من عدد الله عز وجل من العشرة الأصناف التي يذكرها سبحانه وتبارك وتعالى هنا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. ذكر هنا الصيام، لن يذكر السياحة، مش هيذكر والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الصوم هنا ولم يذكر السياحة، لم يذكر السياحة. قال في سورة التوبة: التائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فين الصوم؟ ما ذكروش هنا، ذكر الصلاة، ذكر الركوع والسجود، وكأنه أبدل الصوم بكلمة السائحين السياحة. قال سبحانه وتبارك وتعالى: التائبون العابدون الحاملون السائحون، قالوا بمعنى الصائمين، يعني الذين يسيحون في الأرض عبادة لله، داخل فيها معنى الصوم لما سيأتي بعد ذلك. قال في سورة التحريم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا. ولم يذكر الصوم هنا، وذكر السياحة مكانها. فقالوا السائحون والسائحات الصائمون. من قال ذلك؟ يقول الزجاج: السائحون في قول أهل التفسير واللغة جميعا الصائم. أهل التفسير يقولون السياحة هنا بمعنى الصوم، وأهل اللغة كذلك يقولون ذلك. ليه يقولون ذلك؟ قالوا إنما قيل الصائم سائح لأن الذي يسيح متعبدا يسيح ولا زاد معه، خرج من بلد إلى بلد أخرى ليعبد الله، ما بيهتمش بأنه يشيل معه الطعام والشراب في خروجه، فخرج لا شيء معه، فخرج سائحا من بلد إلى بلد لعبادة الله، خرج لم يهتم لأمر الطعام الكثير الذي يحمله، يدوبك زاد للطريق الذي يكون معه، وقد يشتري من طريقه، لكن لا يحمل زادا كثيرا في خروجه للسياحة. قالوا الذي يسير متعبدا يسيح فيها يسيح ولا زاد معه، إنما يطعم إذا وجد الزاد. قالوا والصائم لا يطعم أيضا، فلشبهه به سمي سائحا. هذا الصيام في اللغة، الصوم في الشرع هذا الذي نريده. معنى الصيام في الشرع عرفنا أنه الإمساك، إنسان يمسك عن إيه؟ عما منعه الله عز وجل منه وكان أصلا مباحا له، إذا يمسك عن شهوتي البطن والفرج، يمسك عن شهوتي البطن والفرج، شهوة البطن في الطعام والشراب، شهوة الفرج في الجماع. إذا هنا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف، من مسلم مميز. وهنا الصيام إن كان ليس واجبا على المميز، ولكن عايزين نقول الصيام الذي يصح، من يصح منه الصيام؟ أقل ما يكون أن يكون مميزا. مميزا، المميز اللي يجاوز 7 سنوات 8 سنوات، هذا المميز الذي يميز الأشياء، يعرف هذا عيب هذا خطأ هذا لا ينبغي أن يفعله، يفهم الشيء وإن كان الفهم ليس فهما كاملا، ولكن يميز بين الشيء والشيء، هذا المميز، يعرف السؤال ويفهم كيف يرد الجواب، هذا المميز. يقول لنا الصوم هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز، هذا صح منه الصوم، يبقى إذا كان أعلى منه وهو المكلف من باب أولى، يبقى أو مكلف، يبقى المميز الذي يعقل وإن كان لم يبلغ، ما وصلش للبلوغ، لكن المكلف البالغ العاقل، بالغ وعاقل هذا المكلف، هذا في الرجل. المرأة كذلك، يبقى الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج من المرأة إذا كانت مميزة، هذه صبية مميزة. الأمر الثاني أن تكون المرأة كبيرة مكلفة، ولكن حنزود هنا بقى في المرأة المكلفة شرطا فيها وقيدا، وهو أن تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس، أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى إذا صامت المرأة المكلفة الحائض أو النفساء لا يصح منها صيام، لو صامت المميزة يصح منها صيام. يبقى هذه بالغة مكلفة لم يصح منها لفقدان شرط أو وجود مانع من الموانع لقبول هذا الصوم وهو الحيض أو النفاس. يبقى هنا نقول الإمساك الصيام إمساك عن شهوتي البطن والفرج من مسلم مميز أو مكلف. في المسلمة نقول أو من مسلمة مميزة أو مكلفة، وهذه مكلفة بقيد أن تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس. هذا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع يكون إمتى؟ هنقول فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهنا لابد من النية، لابد من النية، يبقى نقول بنية التقرب، يبقى بنية التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى على ذلك الصوم. هتلاقي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لنا كتب عليكم الصيام، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبعدين ذكر فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى لك أن تأكل طول الليل لغاية ما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآن ظهر الفجر، تبين الفجر، يحرم عليك الطعام والشراب لغاية الليل. يبقى من طلوع الفجر الصادق لغاية غروب الشمس يكون هذا الصوم بنية، نية التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. حكم صوم رمضان، صوم رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب ما سمعنا من الآيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى بدأ معهم بأن يصوموا هذه الأيام المعدودات، وجعل لهم شدة من وجه وتخفيفا من وجه آخر، هذا في البداية. ثم بعد ذلك يسر الله سبحانه وفرض صوم رمضان على النحو الذي سمعنا في الآية. يقول حافظ بن حجر في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام، كتب معنى فرض، فرض عليكم الصيام، المراد بالمكتوب فيه كتب عليكم مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، كتب عليكم ذلك وكتب عليكم الصيام عند الله قد فرضه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، كتب أنه عليكم صوم رمضان كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم، اختلفوا في التشبيه اللي بتدل عليه الكاف هنا، ايه المقصود منه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى على الحقيقة فيكون صيام شهر رمضان كان شهرا على الذين من قبلنا زي ما كان علينا شهر رمضان، وإن تسمى باسم آخر وإن كان عندنا اسم شهر رمضان هذا محتمل، ولا المقصود كتب عليكم الصيام كصيام صيام مش شهر رمضان ولكن صيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم الصيام، هذا أيضا محتمل. وإن كان الكثيرون من أهل العلم يرجحون أنه فرض على السابقين شهر كما فرض علينا شهر، فإذا بهم يزيدون فيه وينقصون منه، زادوا في الأيام ونقصوا في الأشياء التي حرم الله عز وجل عليهم فيها، فإذا بهم يأكلون ويشربون ويزيدون في مدة الصيام بدعوى أنه بيعوض ده لذا، إنه يجي عليهم شهر كشهر رمضان في أيام الحر والقيظ يقوموا يقولوا لا نأخره ونعوض مكان ذلك نزود 10 أيام مكان ذلك، فيتركون الصيام في وقت الصيف والحر خليه في الوقت المعتدل في الخريف، ونزود بدل ما 30 يوم خليهم 40 يوم خليهم 50 يوم على ذلك، فبدلوا. فقال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكأنه كتب علينا وذكر لنا العلة لعلكم تتقون، فكأن هذه العلة إشارة أنه كتب على الذين من قبلهم من قبلنا كأنه من قبيل الآثار عليهم والتشديد عليهم، ولكن لنا للتقوى. قال العلماء ذلك. يقول بعض أهل العلم منهم معاذ وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لم يزل مشروعا منذ عهد نوح، الصوم عبادة لله عز وجل، والأنبياء جاءوا بالعبادات فمن هذه العبادات الصوم، وقوله سبحانه وتبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى كل من كانوا قبلنا كان مكتوبا عليهم الصوم بحسب ما فرض الله عز وجل عليهم. أياما معدودات، شهر رمضان، شهر رمضان الذي بينها الله عز وجل بعد ذلك وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يبقى هذه الأيام المعدودة شهر رمضان، من شهد الشهر كان موجودا كان حيا كان مكلفا كان قادرا يلزمه أن يصوم هذا الشهر. السنة التي تدل على فرضية هذا الشهر ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحد وصوم رمضان، هذه أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا التوحيد، والشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن الأركان وأهم الأركان. الركن الثاني هو أهمها بعد التوحيد أن الإنسان يقيم الصلاة يصلي، أمر الله عز وجل به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لما وجه معاذا إلى اليمن أمره بذلك أن يكون بعد كلمة التوحيد يأمرهم بهذه الصلاة العظيمة، بعد ذلك إيتاء الزكاة، الحج، صوم رمضان. أيضا في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. أعرابي يسأل عن الفريضة أي شيء فرضه الله عز وجل علي في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5، يعني فرض عليك الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا. فقال الرجل أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، ثم أخبره عن شرائع الإسلام، فقال الرجل والذي أكرمك
لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. يعني هي دي الفرائض: الصلاة الخمس، المكتوبات، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الفرائض التي فرض الله عز وجل علي دي حنعملها ولا أزيد شيئا تطوعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. كونوا يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا أفلح إن صدق، وعبر بإن، إن التي تفيد أنه قد يحدث ذلك، قد يحدث، بخلاف ما لو أخبر بلو، أخبر يقول أفلح لو صدق، هذا حرف امتناع لامتناع، عقوع الجواب لامتناع وجود الشرط، ما قالش لو لأنه مش مستحيل، ولكن قال أفلح إن صدق، يبقى إن يصدق في ذلك، ولكن أن يكون للإنسان الصدق في ذلك، إن كان البعض فلن يكون للباقين، لأن الإنسان يصدق في ذلك، يأتي بالفريضة على الوجه الذي يرضى الله عز وجل عنه بها، كل إنسان يعتريه في صلاة الفريضة، السرحان يسرح، إنه يسهو، إنه يخطئ في الصلاة، إنه يتأخر عنها، كل إنسان يعتريه شيء في أمر العبادة، فكون يأتي بها كاملة، كاملة، ده بعيد، ولكن قد يكون البعض يفعل ذلك أو يأتي به. على كل من فعل في ذلك فأتى بالفرائض من غير النوافل إن صدق في ذلك فكملت فرائضه أفلح هذا الإنسان. هذا دليل على أنه لا فرض في الصوم غير فرض رمضان، غير شهر رمضان لا فرض آخر غير هذا الشهر، إلا أن يكون بسبب آخر، إلا أن يكون بسبب كنذر ينذره الإنسان، ككفارة من كفارات اللي من ضمنها يكون الصيام في هذه الكفارة، بل الإنسان يقع في شيء يكفر عنه بالصوم وهنا تسبب في ذلك، إنسان ينذر وتسبب في ذلك، أن يتطوع له ذلك، لكن الفريضة بالشرع هو صوم رمضان. أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وفد عبد القيس، قدم وفد عبد القيس، قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيع، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمن بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. هؤلاء وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا: إنه لا نقدر أن نصل إليه إلا في شهر حرام، بيننا وبينك هذا الحي من ربيع، وكأن هذا الحي لم يزالوا كفارا حتى هذا الحين، كانوا كفارا لغاية هذا الوقت اللي وفد فيه وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: مرنا بأمر نأخذ به وندعو به من وراءنا. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. هو يقول أمركم بأربع، أربع حاجات أمركم بها، إيه الأربع أشياء؟ قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، يعني آمركم بالإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده، معناه أنه أشر واحد، عقد بيده واحد. قال: وإقام الصلاة، هذه الثانية، وإيتاء الزكاة، هذه الثالثة، وصوم أو صيام رمضان، هذه الرابعة. إذا هذه الأربع اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضمون ما قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. فقال: آمركم بأربع، فهذه الأشياء التي فصلها لهم صلوات الله وسلامه عليه، قال: الإيمان بالله، ووضح الإيمان بالله أنه تحته هذه الأشياء، شهادة أن لا إله إلا الله، وطبعا هذه الكلمة تكون دليلا على ما بعدها لما يقول كلمة التوحيد، كلمة التوحيد تقول أشهد أن لا إله إلا الله بس كده وتدخل في الإسلام بها، لابد تقول وأشهد أن محمد رسول الله. يبقى هذه الكلمة يعبر بها عن الجميع، كلمة التوحيد يعبر بها عن الشهادتين، يبقى هنا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتسمى بالشهادة، تسمى بالشهادتين، تسمى بكلمة التوحيد. هنا قال الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة هذه الثانية، فريضة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. يبقى دول أربع أشياء من أركان الإسلام، فضل ركن وهو الحج، فضل ركن وهو الحج. هذا الوفد جاءوا متأخرين للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد سنة سبعة جاءوا، قالوا سنة ثمانية جم للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. طفين الحج هنا، أين الحج؟ لما لم يكن الحد فريضة على كل الناس، إنما كان فريضة على القادر فقط المستطيع، من استطاع إليه سبيله، فكأنه لم يذكر هنا صلى الله عليه وسلم لذلك. فقال وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. يا ترى دي الخمسة دي، هذه الخمسة أمركم بأربعة، أمركم بأربعة: الإيمان بالله وحده، إذا كأنه تحت ما ذكر الأربع أشياء اللي سبقت، وزادهم واحدة أخرى: إن من ضمن الفروض عليكم أن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. إذا جاهدتم في سبيل الله عز وجل يبقى عليكم الخمس إلا ربنا ذكره في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس الذي لله سبحانه تبارك وتعالى يخرجونه قبل توزيع الغنائم. الأربعة أخماس من يأخذها؟ الغنم، المجاهدون في سبيل الله عز وجل يأخذون أربعة الأخماس. يبقى الخمس لله، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاهدتم في سبيل الله فغنمتم عليكم الخمس، يخرج في مصافه الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وأنهاكم عن أربع، يبقى أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. نهاهم عن إيه؟ قال نهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير أو المزفت. الأربع أشياء التي نهاهم عنها أشياء تجعل الشربة التي عندهم يسرع أو يسرع إليها الفساد، هنا تكون سريعة الفساد والتخمر، تصير خمرة، فهذه الأواني. وإن كان بعد ذلك رخص له في جميع الأواني إلا أن يشربوا محرمة، منعهم من شرب الحرام. هنا قال أنهاكم عن الدباء. الدباء له الأرع، الأرع العسلي، الأرع اليابس، يقوم يجيب الأرع يأخذ ما بداخلها، يفتح فيها فتحة بسيطة ويأخذ ما بداخلها يأكله، وبعدين تبقى كهيئة الحلة، إناء له غطاء منها، فيحط فيها النبيذ. النبيذ اللي هو الشراب اللي بينبز فيه التمر أو الزبيب، يسمى بالنبيذ. النبيذ الماء يتحط فيه تمر، يتحط فيه زبيب، هذا اسمه النبيذ. النبيذ فعيل بمعنى مفعول، يعني منبوز، الشيء المنبوز الملقى يعني بداخله، فهذا النبيذ. قال أنهاكم عن الدباء، لما يجيبوا الأرع العسلي ده وبعدين يشيل ما بداخله وملا مية يحط فيه تمر، ما يلحقش يقعد فترة وديزة يقوم يتخمر بسرعة، يتحول إلى خمر بخلاف غيره من الأواني، فنهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال والحنتم، الحنتم نوع من أنواع الجرار، جرة، الجرة لها الحنفية بتاعتها في جانبها، جرة والفم بتاعها من جانبها. كانت هذه الجرار لونها خضراء، فقالوا الجرار الخضر أو الحنتم أو الحنتمة كلها واحد. وكانوا أيضا يشربون بواسطها الخمر، حطوا فيها النبيذ يتخمر ويشربون الخمر، فنهاهم عن ذلك. كون ينهاهم صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، سدا للذريعة، إن كانوا حتى هذا الحين ما زالوا يشربون الخمور ويمكن يختالون أنفسهم في ذلك. يقوم يجي في الجرة اللي هو حاطط فيها المية اللي فيها تمر ولا فيها الزبيب، يقوم يلاقي بدأت تنش من فوق، يطلع عليها رغاوي، يقول لا لسه ما تذكرش، ويشربها على ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تشربوش. طيب كذلك نهاهم عن النقير، النقير من النقرة، النقرة اللي هو الجزء بتاع الشجر اللي يكون موجود في الأرض، ينقروه، ينقر يجوف ويحفر فيها حفرة بجوه الجزء، يحولها إلى تجويف مجوفة، وبعدين يغطيها بغطاء، يحط جواها النبيذ، مية وفيها تمر، مية وفيها زبيب، مية وفيها قمح، مية وفيها شعير، تقوم تتخمر سريعا، تتحول تسخن بسرعة وتتخمر سريعا، تبقى خمر، ويشربون الخمور بذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأواني علشان ما تفكرهمش بالخمر وعشان ما يختانوش أنفسهم. المقير نفس الشيء أو نفس العلة، المقير إناء مدهون بالقار، البلاك الزفت مدهون به، فيقوم القار يسخن الإناء، فلما يحط جوا المية فيها شعير أو المية فيها زبيب تتسكر تتحول إلى خمر سريعا، فنهاهم أيضا عن ذلك. يبقى كأن هذه الأواني كانوا يصنعون فيها الخمور، فسد الذريعة عشان ما يفتكرش، عشان ما يصنعش فيها الخمر مرة ثانية بدعوة من الدعاوى، فمنعهم من ذلك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرضنا كثيرة في الجرزان، عندنا فران كبيرة مليانة في الأرض بتاعتنا، فيما ننبذه؟ نعم النبي بتاعنا في إيه؟ قال: في أوعية الأدم، في أوعية الجلود، في الجلد. قالوا: إن أرضنا كثيرة الجرزان، الفران هتاكلها، هنحط فيها الإناء إربة من جلد نحط فيها المية، الفرحة هتاكلها هتنسكت. قال: وإن أكلتها الجرزان، وإن أكلتها الجرزان، وإن أكلتها الجرزان. هذا كان في البداية حتى يمتنع عن الخمر رأسا، امتنعوا تماما عن الخمر لغاية ما تعودوا. بعد ذلك أخبرهم أن الآنية لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا فيما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا. يبقى هنا النهي عن هذه الآنية منسوخ، النهي عن الشرب في هذه الآنية منسوخ، بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. يبقى الإناء نفسه، الحالة نفسها مش هتحل شيء ولا تحارب شيء. طب لما كان الأمر نهاهم به قبل ذلك، النهي سد للذريعة، من باب سد الذريعة، إن الإنسان لما يتعود يشرب في كوز معين يشرب فيه الخمر، متعود على هذا الشيء، يقوم بعد ما حرمت الخمر لو فضل يشرب في هذا الشيء يقوم يحن للخمرة، يحط فيه التمر، يحط فيه المية، طيب الحق اشربه بقى قبل ما يتحول لخمر، خليه شوي، يخون نفسه بذلك، يقوم يصبر شوية لغاية ما تحول لخمر يشربه ويضحك على نفسه ويقول: لا ما كنتش أقصد، هي اللي تحولت وحدها. فلذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. طب ليه منعهم عن ذلك وأباح لهم الجلد؟ اشمعنى الجلد؟ يعني كأن الحكمة في ذلك الإناء اللي خشب ولا الإناء من الجرار الكبيرة ونحوها، إذا تحول فيها الشيء إلى خمر اللي بينظر إليها ما ياخدش باله اتخمرت ولا لا، الجرة كبيرة ومقفولة بياخد من الصنبور إلا أسفلها مش واخد باله هي اتغيرت ولا لا، بخلاف أوعية الجلد، الجلد هيحط فيها المية، يحط فيها التمر، ويحط فيها الزبيب أو الشعير ويقفلها، تخمرت تقوم تنتفش تتنفش، يقوم يلاقيها ان هي بقى بداخلها غازات وابخرة انتفخت، اه دي تخمرت، ياخد باله انها تخمرت، سابها شوية تقوم تتشقق تتقطع من ضغط الغازات اللي بداخلها من تحول سائل الى مسكر، يقوم ما يضحكش على نفسه دي تخمرت خلاص ما بداخلها. ففي البداية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التي ذكرناها في الحديث سدا للذريعة، ثم أباحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما امتنعوا من الخمور. طيب يبقى عرفنا الدليل من الكتاب على الصيام، على فرضية الصيام، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها، كذلك الإجماع، إجماع أهل العلم على وجوب صيام شهر رمضان. إيه الصوم المشروع؟ قلنا هو الإمساك عن المفطرات من تبين طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق المستطير، إلى غروب الشمس. إذا هذا الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى من الفجر الصادق لغاية ما تغرب الشمس، هذا الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هو الإمساك عن المفطرات، عما يوقع الإنسان في الفطر من تبين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الفجر الثاني هنسمي الفجر الصادق ونسمي الفجر المستطير، المستطير. يبقى هنا قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا حليبا، كل بالليل، كل بالليل واشرب بالليل لغاية ما يتبين، لغاية ما يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمقصود بذلك بياض النهار من سواد الليل، إذا تبين ذلك يبقى لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب. قال ابن عبد البر: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن في أذانين، أذانين للبدر، أذان أول وأذان تاني. أذان الأول مين يؤذنه؟ بلال. بلال هو اللي يؤذن الأذان الأول. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا الأذان الثاني صاحبه وهو ابن أم مكتوم. الحديث فيه دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر. السحور لا يكون إلا قبل الفجر، هذا السحور. في سحور بعد الفجر؟ لا، ما في سحور بعد الفجر. الآية دلت على ذلك والأحاديث دلت على ذلك. إذا هنا كون يقول أن السحور أو السحور لا يكون إلا قبل الفجر، كأنه يشير أن فيه حصل شيء من الخلاف، حصل شيء من الخلاف، ولذلك هيقول لنا هذا إجماع، إجماع أن الطعام والشراب لا يجوز لك أن تأخذ مفطرة إلا قبل طلوع الفجر. إذا طلع الفجر لا يجوز لك ذلك. قال إلا الأعمش وحده فشذ ولم يعرض أحد على قوله، يعني كأن الأعمش رأى أنه بعد استدانة الفجر له أن يأكل أو يشرب، كأنه ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، يبقى في وقت الإصفار اللي هو بين الفجر وبين طلوع الشمس، يقول هذا قول شذ به ولم يعرج أحد على قوله. قال والنهار الذي يرب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذا دلت عليه الآية. قال ابن عبد البر هذا قول جماعة علماء المسلمين، هذا قول جماعة علماء المسلمين. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. السحور معنى طعام السحور، يعني السحور معنى التسحر، فعل الأكل تأكل في هذا الوقت في وقت السحر اسمه السحور، الطعام نفسه الذي تأكله هذا السحور. طيب يقول لنا لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. ليرجع، يرجع هذا فعل لازم المتعد، فهنا اللازم منه يجوز ينصب المفعول أو على المعنى بنفس الصيغة من غير ما يبقى رباعي على ثلاثيته. قال في الحديث ليرجع قائمكم، ليرجع يجوز ليرجع قائمكم فتكون الفاعل لها، ليرجع على التعدي قائمكم يعني يرجع، يرجع القائم عن قيامه. فلفظ الحديث نصه ليرجع قائمكم بنصب القائم. ولينبه نائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يعني كان يقول لك في فجر كاذب، في فجر كاذب، كان فجر كاذب رفع أصابعه لفوق وطأطأ إلى أسفل، كان يقول النور اللي نازل من فوق لتحت من السماء مش هو ده، مش هو ده، يبقى هذا لسه ما زلت في الليل، كأنه في وقت من الأوقات بالليل بيكون في نور يراه الإنسان مستطيلا في السماء نازل من فوق لتحت، هذا النور. لكن النور الذي يدل على الفجر هو المستطيل. شوف هنا قال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمين وشمال، اعمل كيف حط السبابة مع السبابة وراح ايه فتح. وهذا الفجر لما تنظر إلى الأفق أمامك من الشرق إلى الغرب تلاقي النور بتاع الفجر طالع من المشرق إلى المغرب، كأن خط أمامك، خيط في البداية كأن حاجة بتجري، نقطة بتجري من المشرق للمغرب، تجري من المشرق للمغرب لغاية ما تثبت خيطا، خيط من المشرق للمغرب، يبتدي هذا الخيط اللي من النور يرتفع شيئا وشيئا وشيئا، يعرض يعرض يطلع لفوق لغاية ما تبقى السماء كلها بعد ما كانت سوداء تتحول للون الأزرق أو اللبني، هذا الإصفار، هذا الإصفار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن النور اللي نازل من السماء من فوق لتحت ده مش هو ده الفجر، ده مش هو الفجر، أنت ما زلت في الليل إذا كان، اللي هو أشار بيده رفع لفوق وبطل تحت كأنه اللي نازل من فوق لتحت، اللي نازل من فوق لتحت هذا النور ليس هذا الفجر. ايه الفجر؟ النور اللي طالع من المشرق للمغرب، من المشرق للمغرب. يبقى هنا قال واشار بسببتي احداهما فوق الاخرى مدها عن يمينه وشماله. وفي رواية وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا بسببتي إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. وروى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. يبقى ما تتغرش ان قبل الفجر تلاقي بياض او لون نور من السماء فوق، فوق في السماء، لا، اللي ترى يكون على امتداد الافق تحت، على امتداد. ومنقول الافق بمعنى انك عارف الارض كروية، ارض كروية لما تمد نصرك ماشي خط البصر في خط مستقيم يوم يتقابل مع المنحنى بتاع الأرض في المكان هذا اللي انت التقيه ببصرك في هذا المكان سمي الأفق، يعني المكان البعيد الآخر ما يراه بصرك أمامك هذا خط الأفق. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح، العمود اللي نازل من فوق لتحت مش هو ده، حتى يستطير لغاية ما يتفرد على الأفق كخيط أمامك، ذكر الله عز وجل في كتابه وسماه الخيط الأبيض. طيب ولأبي داود والترمذي من حديث طلق بن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، ولا يهيدنكم ما يزعبكمش يعني، ولا يهيدنكم الساطع المصعد، الساطع يعني الضوء اللي يكون فوق صاعد او نازل من السماء يعني طولي، طولي اللي هو يقوم يوقفك عن طعامك ويزعجك عن طعامك اللي هو اللي بالعرض، اللي بالعرض اللي في امتداد خط الافق. يبقى قول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم، لا يزعجنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى يعترض لكم الأحمر سواء سمى أبيض ولا أحمر، لأن هو لونه في البداية أول ما يخرج يبقى في حمرة بسيطة خط نور بيجري في الأفق أمامك من المشرق إلى المغرب لغاية ما يبقى كأنه خط ذهبي أمامك اللي هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولابن أبي شيبة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان، كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، ولكن المستطير اللي زي الديل الذئب أو ديل التعلب ذنب السرحان الذئب هذا لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا، يبقى اللي هو نازل من فوق لتحت. ولكن الفجر الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لا تأكل بعده هو الفجر الصادق اللي هو الفجر المستطير. لا يلزم صوم في رمضان. لاحظ في الحديث اللي فات الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم، لا يحل شيئا ولا يحرم، يحل من تحت صوم بيقول لك ما يحلش ولا يحرم، يحل ايه ويحرم ايه؟ نقول ان الفجر الصادق يبدأ الصوم، صوم الان يحرم عليك الطعام، يحرم عليك الطعام. في الفجر الكاذب انت ما زلت بالليل يبقى لا يحرم عليك ان تأكل وان تشرب، يبقى هذا حلال لك الان ان تأكل وان تشرب، صوم لسه لما يطلع الفجر. يبقى هنا يحل ويحرم، اللي يحل ويحرم طلوع الفجر. الأحاديث الكثيرة تفيد أنه إذا طلع الفجر وتبين ليس لك أن تأكل ولا جرعة ماء ولا لقمة حتى، ليس لك أن تأكل شيئا إذا طلع الفجر، من جملة الأحاديث اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ولا يحرم إذا كان بالليل، يبقى إذا كان الفجر يحل ويحرم عليك الشيء. لا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك، لأن الله تعالى أباح الوطأ والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفلس. يبقى هنا جعلها غاية حتى يتبين. يبقى هنا كأنك تقرأ هذه الآية وتفهم إن لك غاية تأكل وتشرب إلى هذه الغاية حتى يتبين. طب إذا تبين لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب. يبقى هذه الآية مع الأحاديث الكثيرة التي في هذا المعنى تفيد أنه عند تبين الفجر ليس لك أن تأكل ولا تشرب، وإذا كان في فمك طعام فالفظ هذا الطعام، إذا كان في فمك ماء فالفظ هذا الماء، ليس لك أن تأكل ولا تشرب. الآن يقول قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل حتى يتبين. بالمعنى إذا تبين فصم، إذا تبين فصم. فإذا أكل الإنسان بعدما تبين فقد خالف هذه الآية. فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شراب وليصم ولا قضاء عليه. إذا كان في فمه طعام أو شراب وتبين له الفجر عليه أن يلفظه ولا شيء عليه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يناجي ابن أم مكتوم. يبقى كل واشرب لغاية ما ينادي، لما ينادي هتعمل إيه؟ لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب. يبقى منطوق الحديث انه كل واشرب لغاية ما يتبين الفجر، لغاية ما ينادي ابن ام مكتوم. اذا نادى ابن ام مكتوم يبقى مفهوم مخالف، لا تأكل ولا تشرب فيه. طيب قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني ابن ام مكتوم ما كانش بيشوف، كان اعمى، فكان يقول له اصبحت، يعني الفجر طلع، يقوم ينادي يؤذن. روى البخاري ومسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قلت يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. هذا علي بن حاتم رضي الله عنه فهم المعنى في الآية على ظاهره على ظاهره. قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، طيب خيط وخيط، أحط خيط أبيض وخيط أسود، فلما أعرف أميز بين الاثنين أبقى بطل أكل، فيأكل براحته بقى، يأكل غاية ما يتبين له الخيطين. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، إذا كان وسادك هو اللي حضم تحته خيط أبيض وخيط أسود اللي يقصده الله عز وجل، يبقى وسادك ده حاجة كبيرة أوي، الخدة بتاعتك ضخمة. إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هذا الحديث صحيح، هذا اللفظ للإمام مسلم. فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وأباح الأكل إلى أذانه لغاية أذان ابن أم مكتوم، فقد صح أن الأكل مباح ما لم يتبين لمريض الصوم طلوع الفجر. المعنى أنه قد يرى إنسان الفجر وقد لا يراه آخر، وقد يشك ثالث أنه من الصواب ده ولا ده، فطالما أنه لم يتبين تبين تفعل، بمعنى انه ظهر واضحا جليا. اذا تبين واضحا جليا الان لا يجوز لك ان تاكل او تشرب. وده بقى اللي جاء عن الصحابه انه كانوا ياكلون في ذلك. في يوم الواحد منهم يسال انه طلع الفجر، واحد يقول له طلع، الثاني يقول لا لم يطلع، يقول شككت. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، شككت هذا الطعام، يقوم ياكل لغايه ما يستيقظ. فهنا اخذوا انه اذا تبين تبين، وكل ما جاء عن الصحابة محمول على ذلك انه اكل بعد ما طلع الفجر، يبقى كأنه المؤذن اذن بناء على يقين المؤذن انه طلع، الاخر اكل بناء على انه هو ما شافوش ولم يستيقن. المؤذن اسرع لك انا لسه مطلعش الفجر، وكانوا عربا يفهمون ذلك، ينظر الى الافق وينظر الى الخيط الابيض حتى يعرف طلع الفجر او لا. طبعا إذا كان الأمر الآن معنا ساعات وبنعرف بالضبط وقت طلوع الفجر الصادق، يبقى ملناش عذر إن احنا قلنا تبين ولا لا تبين، إن لا نرى مع الأضواء الموجودة مع العمايل العالية قلنا لا نرى الفجر، إنما بالساعة بنعرف إن وقت الفجر الصادق على الساعة كذا وقلنا نمسك وليس لنا أن نأكل بعد هذا الوقت. شوف هنا الصورة دي
فيها الفجر الكاذب، الفجر الكاذب اللي هو نازل من فوق من السماء، دي السماء بالليل، كأنه قبل الفجر بيكون ضوء نازل من فوق لتحت، ضوء نازل من فوق لتحت، سواء كان لونه محمر لونه ذهبي لونه أبيض، وهذا اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ضوء من أعلى إلى أسفل. شوف هذا الفجر الكاذب اللي كذنب السرحان، ذنب التعلب أو الذئب اللي مستقيم نازل، وغير ديل الكلب ملفوف، ديل الكلب ملفوف، هذا ديل خلاف زي ده. طيب شوف هنا في الصورة دي، ادي قدامك الليل فوق، الارض تحت سوداء، ادي هنا الليل اهو، السماء سوداء، الارض تحت سوداء، وقت الفجر يبتدي لو ان الشمس في هذا المكان تحت الافق تحت، يقوم يطلع اول شعاع منعكس فوق الارض يديك الخيط اللي انت شايفه ده، لونه اصفر او ذهبي او ابيض، هذا خيطه
ترى على هذا الشيء، يعني خرجنا مرارا عشان نتأكد من وقت الفجر، فخرجنا للصحراء وشفنا على هذا زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، أول ما تلاقي كأنه الشرق، لو إن الشمس موجودة هنا تحت الأفق، الشمس مش فوق الأفق، الشمس تحت لسه تحت، إنما الخضة عبارة عن إيه، أشعة الشمس طلع وانعكس أول شعاع فوق الأفق، انعكس فوق الأفق، يقوم يديك المنظر اللي انت شايفه ده فوق الأفق. لو فرضنا الشمس هنا في هذا المكان، أول شعاع يطلع ويمشي، تلاقي ماشي كده قدامك من أول الشرق للغرب، من الشرق للغرب ماشي في هذا المكان لغاية ما يسقط، تلاقي مرة في النهاية بقى خيط أمامك. دي صورة من الصور، الخيط الأبيض ده يبتدي يطلع لفوق، يطلع لفوق، يطلع يطلع، كل ما يطلع كل ما السماء تبقى باللون ده، اللون اللبني ده، لغاية ما يجي وقت الإصفار قبل طلوع الشمس، كل الكلام ده والشمس فين؟ تحت الأفق، بس يبتدي الشمس بتقرب من الأفق، هي تحت وعمالة بتطلع بتطلع بتطلع، الأشعة تنعكس أشعة أكثر أكثر أكثر، كل ما انعكست أشعة لفوق يوم يظهر اللون اللبني في السماء اللي نسميه وقت الإيه؟ الإصفار، الإصفار. دي صورة مصر. دي صورة تانية برضو فيها المنظر بتاع الفجر، الفجر هنا زايد عن الأول، شوف الخط الأحمر التحتاني ده، ابتدت الشمس، كانت الشمس تحت فارس، ابتدت تطلع فوق شوية، انكسر أشعة أكثر، السماء ابتدت تظهر زرقة هنا، تحتها لون لبني، ده الوقت بتاع لسه في الغلس، لسه في الغلس، السماء سود فوق، الإصفار لما تتحول بقى السماء إلى اللون اللبني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، أسفروا بالفجر، أسفروا كأن طول صلاة الفجر، طول صلاة الفجر، تدخل في التغليس وقت الغلس والسماء سوداء، تخرج من الصلاة بعد ما طولت شوية، يقوم وانت خارج في الشارع يرى بعضكم بعضا، يعرف بعضكم بعضا في وقت الإصفار، قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. شوف الشمس هنا قربت خالص من الأفق، لما تقرب الشمس هنا من الأفق يبقى أشعة أكثر، والسماء تحولت من اللون الأسود للون الأزرق، الشمس قربت يبقى على وشك الطلوع بعد ذلك. هنا الشمس طلعت ولكن مختفية وراء الجبال، ابتدت السماء بقى تلونت بلون آخر، هنا بقت سماء فيها اللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأزرق، هنا الشمس واضحة اهي، ظهرت الشمس الآن، يظهر الكون حولك، ده وقت الشروق، الشروق اشراقت الشمس، كانت تحت الأفق تتحاجب الشمس، ظهر نطت الشمس بقت فوق، فلما نقول بين الشمس وبين الأرض قيد الميل أو قيد ميل، ميل أو ميل أو مقدار رمح أو سهم، المعنى البعد التقريبي اللي انت ترى من بعيد كده، شوف بين الشمس وبين الأرض كأنه مقدار رمح، مقدار رمح اللي هو انفصلت الشمس عن الأرض بقت عالية، تصلي الآن صلاة ايه؟ الضحى، يبقى طول ما الشمس جزء منها طالع حاجب الشمس لا يجوز لك أن تصلي، الآن الشيطان جنب الشمس علشان اللي يسجد في هذا الوقت يكون بيسجد للشيطان، فارتفعت وهي ما زالت على الأرض، تبقى الكرة على الأرض لا متصليش، ارتفعت الكرة عن الأرض زي ما في هذه الهيئة، يبقى صلي الآن صلاة الضحى، صلي صلاة الضحى. هنا حديث مع ما ذكرنا من الآية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوهم إشكالا، كأنه يوهم إشكالا. الآية بتقول لنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى إذا ظهر الفجر تم الصيام إلى الليل، يبقى ليس لك أن تأكل الآن. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفجر فجران، الفجر يحل الطعام والشراب، والآخر لا يحل، يبقى يحرم. إذا كان يحرم يبقى مع هذا الفجر يحرم عليك الطعام والشراب. أحاديث كثيرة في هذا المعنى. جاء حديث ظاهره يوهم غير ذلك، فقال هنا في الحديث رواه أبو داود وأحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. زاد أحمد وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. أخذ منه البعض من علماء أنه إذا أذن المؤذن وكان في يده الطعام أو شراب كمل الطعام وكمل الشراب. هنا هذا محتمل، يحتمل الحديث هذا المعنى، لكن مع كل ما ذكرنا من آية ومن أحاديث تحرم وتمنع، ويأتي هذا الحديث الفرض يبيح، هنا نخاف من مثل هذا الحديث أننا نقول به. إذا دخل هذا الحديث الاحتمال يبقى يبعد به الاستدلال. الآن رواية أحمد يقول وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. ذكر ابن حزم رحمه الله هذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى الكثيرة، وجمع بين الجميع بأن المعنى أنه إذا كنت متشككا، إذا كنتم يعني معك الطعام أو الشراب سمعت المؤذن، إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، يبقى أنت لم يتبين لك، كان يخاطب الصحابة، المؤذن بيبص في الأفق وبرضو الصحابة يبص في الأفق، وإذا كانوا هم يقولوا لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، شو يقولون كده هو حيأذن أصبحت أصبحت يلا أذن. هنا كان يؤذن إذا بزغ، يعني مجرد مش إذا تبين الفجر، لا على أوله، يبقى أول واحد يشوف الفجر أمامه، والأنظار تختلف، أنظار الناس تختلف. لو أنتم مجموعة واقفين بتبصوا في الفجر أول ما يخطب كأن نقطة تجري على الأفق، ممكن واحد يشوفها والتاني ما يشوفها، شوف الفجر أمامك أهو، لا لا لسه مش شايف حاجة، التاني شوية بعدين سابت خط، كأن إنسان شاف قبل الآخر. الصحابة كأن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الإناء على يدك أو الطعام في يدك حتى يأكل، المؤذن أذن لكن أنت لم تستيقظ، أنت لم تستيقظ، كمل أكلك وشربك حتى تستيقن أنت، إذا استيقنت فليس لك. يبقى هنا كأن المؤذن قد يؤذن عند أول الفجر، قد يؤذن في وقت يتشكك فيه الناس ويبادر ويسرع، يبادر ويسرع في ذلك. إن هذا الحديث محمول على ذلك، وخاصة ابن عبد البر ذكر الإجماع على أنه لم يقل أحد بقول الأعمش اللي يعني يأكل بعد الفجر، لم يقل أحد بقوله، إنما ما جاء في هذا الحديث ففي رواية أحمد يقول كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر، يبقى كأنه على أوله في الوقت اللي قد يستيقن هو ويتشكك غيره، والجميع صافق الله عز وجل واشربوا حتى يتبين لكم، ما قالش حتى يتبين المؤذن، لما يقول حتى تبين لأحدكم قال حتى يتبين لكم، فإذا كنتم جميعا تنظرون يبقى حتى يتبين لكم، إذا كان الأمر على الساعة لا، يبقى الآن على الساعة تأكل وتشرب وأنت تستيقن بما تنظر فيها إذا عرفت الوقت الصحيح للفجر والوقت الصحيح للمغرب. أيضا جاء حديث عند النسائي وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا عند السحور، عايز يصوم تطوعا صلى الله عليه وسلم، قال يا أنس أطعمني شيئا، قال فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. بلال كان يؤذن أنه أذان الأذان الأول، بلال كان يؤذن الأذان الأول، فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، انظر ولاحظ إنه كان بين الأذانين وقت قصير جدا، بين الأذان الأول والأذان الثاني، يعني ذكر البعض ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ينزل هذا ويصعد هذا، يبقى الوقت وقت يسير جدا بين الأذانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يتسحر وحده من التمرات، شوف حد يأكل معي. قال فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق إني قد شربت شربة كأن دئي الشعير عليه ماء وشربه يتسحر به رضي الله عنه. قال وأنا أريد الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة ثم قام فصلى ركعتين. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدوبك أكل التمرات دي كان الأذان الثاني قد أذن أو طلع الفجر فقام فصلى ركعتين. والمعنى أنه يجوز التأخير للسحور لغاية قبل الفجر الصادق لغاية قبله مباشرة. فإذا كان وقت التبين تبين لك لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب طالما تبين الفجر. لذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم فتسحر هو وزيد وكأن زيد توهم أنه الوقت خلاص الوقت الفجر خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستيقن بعد أن الفجر طلع. لذلك تسحر صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأكل فتبين الفجر فترك الطعام والشراب وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم خرج له. الحديث قد يوهم أنه أكل بعد الأذان هذا صحيح ولكن أذان بلال وليس أذان ابن أم مكتوم كما هو واضح في هذا الحديث. قال ابن حزم في المحلى بعدما ذكر آثار كثيرة جدا عن الصحابة في هذا الشيء قال وهذا كله محمول على أنه لم يكن تبين لهم الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع القرآن معنى أنهم قد يرى بعضهم الفجر والبعض الآخر يقول أنت متوهم لسه ما تبينش فكان يأكل غاية ما هو يتبين. وابن عباس رضي الله عنه بعدما عمي في آخر حياته رضي الله عنه عمي ابن عباس فيسأل أنه طلع الفجر فواحد قال له أيوه طلع الآخر قال لا لم يطلع قال شككتما يبقى هنا الآن في شك اختلفتما يبقى ما زال الشك موجود فأكل ابن عباس رضي الله عنه. فهذا فيه المعنى الذي ذكرناه أن الإنسان إذا لم يتبين له طلوع الفجر جاز أن يأكل ويشرب حتى يستيقن. إذا استيقن لم يجوز له أن يأكل أو يشرب فإذا كان في فمه طعام أو شراب وجب عليه أن يلفظ ذلك. وعلى هذا جماهير أهل العلم والله أعلم. نكمل في الحديث القادم إن شاء الله الحديث القادم عشان بس صوتي تعبان هيبقى السبت القادم وهيبقى بعد العشاء هيبقى بعد العشاء وأرجو من الأسبوع الجاي يبقى السبت واثنين وأربع نكمل في كتاب الصيام إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.